أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن. كان كلامنا في أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنى. قد تقدم بأن القول بالجواز اجتماع الأمر والنهي لا يتوقف على تعدد العنوان، أن تعدد العنوان شنو يستلزم تعدد المعنون، ما دمنا نقول بأن التكاليف لا تتعلق بالمعنون وإنما تتعلق بالعنوان. وقلنا لا حاجة إلى تكفل قاعدة كلية، وهي أن دائما تعدد العنوان يستلزم ويوجب تعدد المعنون. هاي القاعدة ما نحتاج لها. نعم، المحقق النائيني أعلى الله مقامه هو الذي تكلف في بيان هذه القاعدة الكلية، وتقدم بالدرس السابق دليله، ودليله شنو كان؟ كان أن تعلق العنوان بالمعنون في محل كلامنا إذا لم يكن من جهة حيثية غير الحيثية التي تعلق بها العنوان الآخر، حينئذ يكون بين الدليلين تساوي لا عموم خصوص وجه. فلا بد أن تكون الحيثية التي تعلق بها العنوان الأول تعلق بها بهذا المصداق غير الحيثية التي تعلق بها العنوان الآخر. وإذا كانت غيرها، يعني قال انضمام الحيثيتين، اجتماع الحيثيتين يكون من باب التركيب الانضمامي للتركيب الاتحادي، لأنه لو كان تركيبا اتحاديا كما ذكرنا سيكونان شنو؟ شيئا واحد حقيقة. فكيف تتعلق به الحيثيتان إذا تعلقت به من جهة واحدة؟ إذا لابد أن يكون انضماميا حتى يكون حقيقة شيئان، أحدهما تعلق به العنوان الأول والآخر تعلق به العنوان الآخر، فنقول بالجواز، لأنه بالحقيقة العنوانان تعلقا بشيء واحد لو متعدد، بعبارة بالحقيقة التكليفان تعلقا بشيء واحد لو متعدد، لأنه يرى التكليف يتعلق بالمعنون. التكليفان بالحقيقة تعلقا بمتعدد، فنقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. قطع النظر عن مسألة الجواز تريد نستدل عليه هذا هو، وهو أنه كلما تعدد العنوان تعدد المعنون. واضح إن شاء الله؟ هذا استدل عليه بذلك، بأن العنوان تعلق بالمعنون من حيثية، والعنوان الآخر تعلق بهذا المعنون من حيثية أخرى. كلما تعدد العنوانان اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه تعدد المعنون بالبيان المتقدم. اليوم المصنف يرد عليه ويشكل عليه بإشكالين بجوابين. الجواب الأول يقول بأنه ليس دائما يكون في قبال العنوان حيثية زائدة على المعنون، وذلك باعتبار أن اشتقاق العنوان من المعنون تارة يكون باعتبار وجود حيثية زائدة على المعنون ماهية ووجودا، وتارة أخرى لا يكون اشتقاق العنوان من المعنون باعتبار وجود حيثية زائدة على المعنون، وإنما يشتق العنوان من ذات المعنون. فوجود العنوان ليس دائما يكشف عن وجود شنو؟ حيثية زائدة على المعنون. فقد يكون ذلك العنوان مشتقا منين؟ من ذات المعنون، من دون وجود حيثية زائدة على المعنون مغايرة للمعنون ماهية وجودا، حتى يتم ما ذكره المحقق النائيني من أنه في قبال المعنون هناك حيثية لها ماهية وجود مستقل، والعنوان الآخر أيضا في قباله حيثية لها ماهية وجود مستقل، فتعدد العنوانين يكشف عن تعددين، لاحظتوا ياي؟ عن تعدد معنون. هذا يتم إذا كان انتزاع العنوان من المعنون دائما يكون باعتبار وجود حيثية زائدة على المعنون ماهية ووجودا، وهذا ليس بصحيح. ليس دائما المعنون ينتزع من حيثية زائدة، عفوا العنوان، فقد العنوان ينتزع من ذات المعنون. واضح إن شاء الله. مثال الأول، من هو الأول؟ أحسن، انتزاع العنوان باعتبار وجود حيثية زائدة على المعنون ماهية ووجودا. مثاله انتزاع البياض، انتزاع الأبيض عفوا، هاي الصفة من الجسم، هذا العنوان عنوان الأبيض لا ينتزع من الجسم إلا بضم حيثية زائدة وهي البياض، فإن الجسم بذاته لا ينتزع منه الأبيض ولا يحمل عليه الأبيض بذاته، بل حتى يحمل عليه الأبيض يحتاج إلى ضميمة وهي البياض، يحتاج إلى البياض حتى ينتزع من عنوان الأبيض. هذا اللي يسمونه المحمول بالضميمة، يحمل عليه الأبيض على الجسم إلا أنه يحتاج إلى ضميمة وهي البياض، هذا المحمول بالضميمة. هذا مثال أول. هذا اللي هو يكون في قبال العنوان حيثية وما هي زائدة على شنو؟ على المعنون ماهية وجودا، مو؟ لأن البياض هو غير الجسم ماهية وشنو؟ أو وجودا. وجود البياض غير وجود منه، غير وجود الجسم. نعم، البياض عرض عليه على الجسم، يحتاج إلى الجسم في وجوده، إلا أن له وجود غير وجود الجسم. فهنا أكو في قبال العنوان حيثية زائدة على المعنون ماهية وجودا، هذا مثال أول. مثال الثاني، من الثاني؟ أحسن، العنوان ليس في قبال ماهية، وإنما العنوان ينتزع ما ليس في قبال حيثية زائدة على المعنون ماهية ووجودا، وإنما ينتزع من ذات المعنون. مثاله انتزاع الأبيض من البياض، فيقال البياض أبيض، انتزاع الأبيض من البياض شنو يحتاج إلى ضمينة؟
إن الذات البياض ينتزع منه الأبيض من دون ضميمة أخرى، فالبياض هو بذاته أبيض لا ببياض آخر كما عبر المصنف. فالبياض يحمل على الأبيض، عفوا الأبيض يحمل على البياض من دون ضميمة، وهو المسمى المحمول بالصميمة، المحمول بالصميمة، هذا المقصود محمول بالصميمة، هذا المحمول عندما يحمل على موضوعه لا يحتاج لمن إلى ضميمة، بل الموضوع بذاته يتصف بذلك المحمول. وعليه لا تتم قاعدة كلية، وهي أن العنوان دائما يكشف شنو عن تعدد المعنون وعن وجود حيثية زائدة مغايرة ماهية وجودا، ودائما هذا. فلعل العنوان يكون من قبيل المحمول بالصميمة، وعليه لا يكشف عن وجود حيثية زائدة. فإذا تعدد العنوان ليس بالضرورة أن يكون المعنون شنو متعددا. نعم حتى في بعض الأحيان قد يكون، احنا اللي همنا أن شنو أن ننقض هذه القاعدة الكلية، أريد نقول ماكو قاعدة كلية. المحقق النائيني أراد إثبات قاعدة كلية، كلما تعدد العنوانان اللذان بينهما عموم وخصوص من وجه تعدد المعنون. احنا نقول مو دائما، لعل العنوان يكون من قبيل المحمول بالصميمة فلا يكشف عن تعدد المعنون. واضح هذا؟ هذا هو الرد الأول. قال: وفي هذا التقرير ما لا يخفى على الفطن. أما أولا فإن العنوان بالنسبة إلى معنونه تارة يكون منتزعا منه من المعنون باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات، هاي الحيثية مباينة لها للذات ماهية ووجودا، كالأبيض بالقياس إلى الجسم، فإن صدق الأبيض عليه على الجسم باعتبار عروض صفة البياض عليه على الجسم، هاي صفة البياض الخارجة عن مقام ذاته، عن مقام ذات الجسم. وأخرى يكون منتزعا، يكون هذا العنوان منتزعا منه من المعنون باعتبار نفس ذاته، نفس ذات المعنون بلا ضم حيثية زائدة على الذات، هذا قلنا المحمول بالصميمة. قال: كالأبيض بالقياس إلى نفس البياض، فإن نفس البياض ذاته بذاته، فإن نفس البياض ذاته بذاته منشأ لانتزاع الأبيض منه من البياض بلا حاجة إلى ضم بياض آخر إليه إلى هذا البياض، لأنه بنفس ذاته أبيض لا ببياض آخر. إذن انتزاع الأبيض منه باعتبار ذاته، باعتبار ذات البياض. ومثل ذلك صفات الكمال لذات واجب الوجود، فإنها منتزعة من مقام نفس ذاته لا بضم حيثية أخرى زائدة عنيمًا على الذات، ماكو حيثية أخرى زائدة على الذات. لذلك ليس في قبال كل عنوان في واجب الوجود، في كل عنوان في قبال حيثية زائدة مستقل لها وجود مستقل. لذلك يقولون علمه عين قدرته وقدرته عين علمه، وهذا ماكو شيء زائد. وعليه فلا يجب في كل عنوان، إذا القاعدة العامة الكلية التي ذكرها النائيني ناتة. وعليه فلا يجب في كل عنوان منتزع أن يكون انتزاعه من الذات باعتبار ضم حيثية زائدة على الذات. هذا أولا. وأما ثانيا الإشكال الثاني، نقول ما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه وإن كان تاما في العناوين التي تكون كليا للمعنون، تكون كل علما للمعنون، والمعنون فرد من أفراده، إلا أن هذه القاعدة، إلا أن ما ذكره ليس بتام فيما إذا كان العنوان ليس كليا للمعنون، وإنما مجرد عنوان كاشف يعتبر المعنون مصداقا منيا من مصادره. فلا يتم أيضا ما ذكره على نحو القاعدة والكلية العامة، واضح؟ ليش؟ لأنه يتم فقط إذا كان عنوان كلي، أما إذا كان العنوان ليس كليا، صحيح هو شامل لهذه المصادق، إلا أن شمول لهذه المصادق ليس باعتبار انطباق الكلي على من؟ على أفراده، بل باعتبار انطباق العنوان على من؟ على المعنون. فالقاعدة ليست تامة دائما، فهذا أيضا يعتبر نقض على المحقق النائيني ونقضا لتلك القاعدة العامة والكلية. فنقول هذا ليس كليا ليس دائما، وإحنا مرادنا هذا، مرادنا نقول ماكو قاعدة عامة ماكو قاعدة كلية، واضح؟ بيان ذلك تقدم منا بأن العنوان تارة يصدق على أفراده صدق الكل، تارة يصدق على مصادقه على معنوناته صدق الكل على أفراده. ومرادنا تقدم، مرادنا أن الفرد داخل في حقيقة الكل، مو مثل صدق الإنسان على زيد وعمر وخالد إلى آخره من الأفراد. فعنوان الإنسان هذا كلي بالنسبة إلى زيد وعمر وخالد، وهي أفراد له. ليش؟ لأنها داخلة في حقيقته. وتارة أخرى لا، العنوان لا يعتبر كليا لمن؟ للأفراد، للمصادر وللمعنون، وإنما هو مجرد كاشف عنه وحاكي عنه، يعتبره العقل كاشفا وحاكيا، وإن شنو، وإن كانت هي ليست داخلة في حقيقتي، هاي المصادر المعنونات مو داخلة في حقيقتي. مثلنا بالنسبة، مفهوم النسبة عنوان يحكي عن مصادق النسبة، إلا أن مصادق النسبة ليست داخلة وين؟ في حقيقة مفهوم النسبة، لأن مفهوم النسبة حقيقته هو نسبة دولا. جاوبوني، لا، مفهوم النسبة معنى استقلالي، فليس داخل وين؟ هاي المصادق ليس داخل في ذلك حقيقة ذلك العنوان، مع أن العنوان جعل كاشفا عنها لو لا، جعل كاشفا وحاكيا عنها، لذلك نحكم عليها عن طريق الحكم على العنوان، ما ذلك إلا لأنها كاشفة عنه وحاكي عنه. فإذا كان العنوان من قبيل الأول، يعني كلي وتلك أفراد داخلة في حقيقته، حينئذ نقول بأن انطباق العنوان عليها كاشف عن وجود حيثية، عن وجود حقيقة متأصلة في قباله وفي إزائه. ليش؟ لأن احنا نقول بأن هذا كلي وهذا شيء مصادقه داخل في حقيقته، إذا يكون في قبال هذا العنوان شنو؟ وفي إزائه حقيقة متأصلة بالخارج. إن هذا هو المفروض في كونه كليا وينطبق على تلك وتلك داخل في حقيقته، هذا هو المفروض. وأما إذا كان العنوان من قبيل الثاني فحينئذ لا يكشف عن وجود شنو؟ حقيقة بإزائه في الخارج متأصلة، لا يكشف عن ذلك. ليش؟ لأن المفروض هو عنوان انتزاعي مجرد كاشف عن المعنون، وذلك المعنون ليس داخل في حقيقته حتى يكون انطباق عليه شنو؟ كاشف عن وجود حقيقة متأصلة في إزائه. وين أكو حقيقة متأصلة في إزائه مع أن المفروض أنه مجرد، قول وياي، مجرد عنوان كاشف عن مجرد عنوان. وتلك المصادر ليس داخل في حقيقته، فكيف يكشف عن وجود حقيقة متأصلة في إزائه بالخارج؟ نعم، الموجود حقيقة بالخارج شنو؟ تلك المصادق، لا إشكال في وجود مصادق النفي للخارج. ولكن هل انطباق مفهوم النسبة عليها يوجب بإزائه حيثية متأصلة فينطبق عليها مفهوم النسبة؟ لو كان كذلك لكانت تلك مصادق له أفراد، ها؟ تكون أفراد، وكان مفهوم النسبة عن مجرد عنوان لو كلي، يكون كليا وهذا خلف الفرض، فالمفروض أنه مجرد عنوان. إذن ليس دائما وجود العنوان يكشف عن شنو؟ يكشف عن وجود حيثية بالخارج في إزائه، حتى يكون تعدد العنوان كاشف عن وجود حيثيتين بالخارج. إذا تعددت الحيثيتان كما ذكر هو، إذن تعدد المعنون، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لا، نقول هذا مو دائم، فقد يكون العنوان مجرد عنوان كاشف عن المعنون، ليس كليا من ذلك المعنون. لو كان العنوان دائما كلي للمعنون، إيه تم ما ذكره المعقل، لو كان العنوان دائما كلي للمعنون والمعنون فرد له، يتم ما ذكر المحقق النائين أن تعدد العنوان حينئذ يكشف عن وجود حيثيتين متأصلتين في الخارج، فتعدده يكشف عن تعدد المعنون. هذا لو كان كذلك، إلا أن هذا ليس بالتام، فإن العنوان ليس دائما من قبيل الكل لأفراده. واضح هذا؟ قال: وأما ثانيا فإن العنوان لا يجب فيه أن يكون كاشفا عن حقيقة متأصلة على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدئه، مبدأ العنوان مبدأ الاشتقاق، عنوان الأبيض مبدأه البياض، على وجه يكون انطباق العنوان أو مبدأه عليه من باب انطباق الكل على فرد. يقول هذا مو دائم، بل من العناوين ما هو مجعول ومعتبر لدى العقل لصرف الحكاية، لمجرد الحكاية، لصرف الحكاية والكشف عن المعنون من دون أن يكون بإزائه في الخارج حقيقة متأصلة، مثل عنوان العدم والممتنع. عنوان العدم بإزائه في الخارج حقيقة متأصلة، واضح جدا هذا. بل أكثر من ذلك، مثل عنوان الحرف والنسبة، هذا ليش الترقي؟ عنوان عدم الممتنع. خب اصلا ماكو في الخارج شيء. عنوان الحرف والنسبة اكو في الخارج شيء. اكو في الخارج حرف، اكو في الخارج نسبة. الا ان العنوان، عنوان الحرف وعنوان النسبة ليس بإزائه بالخارج شيء. لان هذا الحرف والنسبة الموجودان بالخارج هم افراد ذلك العنوان، هم داخلون في حقيقة العنوان لو لا؟ لا. فليس بإزائي مفهوم الحرف والنسبة شيء. قال فإنه لا يجب في مثله فرض حيثية متأصلة ينتزع منها العنوان. ومثل هذا العنوان المعتبر الذي اعتبره العقل حاكي وكاشف إلى آخره قد يكون عاما يصح انطباقه على حقائق متعددة من دون أن يكون بإزائه حيثية شنو؟ حيثية واقعية غير تلك الحقائق المتأصلة. أكو حقيقة بالخارج مو؟ أكو حقيقة متأصلة وهي الحرف. أكو حقيقة متأصلة بالخارج وهي النسبة. إلا أن الحرف، إلا أن مفهوم النسبة مفهوم الحرف أكو بإزائه شيء بالخارج؟ لا، ما بإزائه شيء. ليت بإزائي حيثية متأصلة، وإلا لما كان شنو؟ مجرد عنوان، كان كليا. قال ولعل عنوان الغصب من هذا الباب انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة. حتى المصنف راح بخصوص مثال الغصب، أنا خلاص مع الحد الآن انتهى البحث، إذا ما في قاعدة كلية. إذن في مثال الغصب، يطبق على مثال الغصب. يقول على مثال الغصب والصلاة، الصلاة في المكان المغصوب قد يكون غصب من هذا القبيل، يعني مجرد عنوان منتزع. ولذلك نجده ينطبق على حقائق متداينة. عنوان الغصب ينطبق على حقائق ومقولات متداينة، مقولة الأين والمتى والكيف وإلى آخره، والوضع ينطبق عليها الغصب مع أنها حقائق شنو؟ حقائق متباينة. هذا يعني أنه مجرد عنوان. قالوا لعل عنوان الغصب من هذا الباب انطباقه على الصلاة التي تتألف من حقائق متباينة. الصلاة تتألف من حقائق متباينة مو؟ وعلى غيرها من سائر التصرفات، فكل تصرف في مال الغير بدون رضا غصب مهما كانت حقيقة ذلك التصرف. ليش هاي أكد عليها حتى يكون انطباق عليها شنو؟ مو باب انطباق الكلي على من؟ على لأن حقائق متباينة، حقائق متعددة. إذن هو مجرد عنوان مهما كانت حقيقة ذلك التصرف ومن أي مقولة كانت من المقولات العشرة. ثمرة المسألة، وهي الآن انتهينا إلى جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وبيان دليل المصنف. الآن يذكر الثمرة في المسألة، هل هناك ثمرة للقول بالجواز وعدم الجواز في هذا الخلاف أو لا توجد هناك ثمرة؟ تقدم منا أن حتى تكون هناك ثمرة لا بد من وجود أثر يترتب على أحد الأقوال ويرتفع هذا الأثر بناء على القول الآخر. في محل كلامنا لا بد من وجود أثر يترتب مثلا على القول بالجواز ويرتفع على القول بعدم الجواز حتى تكون لهذه المسألة ثمرة. فما هي الثمرة في محل كلامنا؟ في محل الكلام يقول المصنف بأن الثمرة هي صحة الواجب العبادي المأمور به على القول بعدم الجواز وفساد وبطلان على القول ب عفوا صح على القول شنو قلنا؟ القول بالجواز. نعم صح. وفساد وبطلان على القول بعدم الجواز. هاي الثمرة. احنا مو عندنا مأمور به ومنهي عنه، فهل يجتمعان او لا يجتمعان؟ تقول المأمور به اذا كان واجبا عباديا حينئذ تظهر الثمرة، وإلا لو كان المأمور به ليس واجبا عباديا وإنما المأمور به واجب توسلي فالثمرة لا تظهر. ليش؟ لأن هذا الواجب التوسلي يصح على كل حال، سواء قلنا بجواز الاجتماع أو قلنا بعدم جواز الاجتماع. وأما الواجب العبادي هو الذي يتأثر في صحته وعدم صحته بشنو؟ بالقول بجواز الاجتماع وبعدمه. إذن للمسألة ثمرة، وهي إذا قلنا بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي صح هذا الواجب العبادي، وإذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي شنو؟ فسد هذا الواجب العبادي. إياي بيان ذلك. إذا قلنا بامتناع وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ لا بد من تقديم شنو؟ من تقديم أحدهم، وإما الأمر وإما النهي، لأن نقول بعدم جواز الاجتماع. فإذا قدمنا جانب النهي وقلنا المهم هو النهي، يقع الواجب العبادي المأمور به سابقا بحسب الفرض يقع باطلا، لأنه بحسب الفرض شبيه عبادة لا أمر بها، لأن الأمر شبيه مرتفع بحسب الفرض. من قدمنا جانب النهي فهي عبادة لا مأمور بها، بل أكثر من ذلك هذه عبادة بها منهي عنها، هذه عبادة منهي عنها. وإذا كانت منهيا عنها لا يكفي فيها المحبوبية الذاتية للتقرب، لأن بحسب الفرض هي منهي عنها، فلا يصح التقرب شنو؟ بالموحد. لا يصح التقرب بالمبعد، وإذا كان مبعدا لا يصح التقرب به للمولى. يعني هاي عدي صلاة وعدي غصب. لو قلنا بامتناع الاجتماع لا يجتمع الأمر والنهي، طبعا القول بعدم الاجتماع يعني شنو؟ يعني نفس الصلاة نفس الأفعال هذه متعلقة للأمر والنهي، مو العنوان، مو حتى نقول بعدم جواز الاجتماع يعني نفس الصلاة هي مأمور بها ومنهي عنها، إذا لا نقول بجواز الاجتماع. لابد إما أن يبقى النهي وإما أن يبقى الأمر. فإذا فرضنا بأن المهم هو النهي فقدمنا جانب النهي فيرتفع فعلية الأمر لا أمر بها، فإذا المكلف خالف وصلى هذه الصلاة تقع باطلة وصحيحة؟ تقع باطلة. ليش؟ لأن بحسب الفرض هي عبادة لا أمر بها، فعلى القول بأن العبادة تتوقف على قصد امتثال الأمر وتتوقف على وجود الأمر واضح بطلانها لا أمر بها. بل حتى على من يقول شنو؟ أن العبادة لا تحتاج إلى وجود أمر وتكفي محبوبيتها الذاتية، حتى على هذا القول تقع فاسدة. ليش؟ لأن منهي عنها، فهذا مبعد وبغوض للمولى ولا يمكن التقرب، وقصد التقرب بشنو؟ بالمبعد. واضح هذا؟ يعني حتى على مبنى المصنف، المصنف سابقا قال ما نحتاج إلى أمر بالعبادة حتى تصح، حتى على هذا المبنى شنو؟ هاي العبادة فاسدة. يعني بحسب الفرض شنو أكو؟ أكو نهي، لو فقط أمر ما أكو نقول يمكن تصحيحه، لأن ما أكو ارتفعت فعلية الأمر للتزاحم كذا ارتفعت فعلية الأمر، إلا أنها عبادة في ذاتها محبوبة للمولى فيمكن التقرب بها وقصد التقرب، لو مجرد عدم وجود الأمر ممكن تصحيحه، بينما في المقام لا، أكو نهي فأمر ما أكو وأكو نهي، إذن هذا لا يمكن التقرب بها لا من جهة عدم وجود الأمر، وإنما من جهة أنها منهي عنها ولا يمكن قصد التقرب بالمبعيد. واضح إن شاء الله؟ فتقع فاسد بناء على القول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إحنا فارضين أكو غصب، في من جهة الغصب منهي عنه، مو نفس الأفعال، نحن حسب فرض نقول امتناع الاجتماع، امتناع الاجتماع يعني التكليف يتعلق بالمعنون، مو حتى نقول بامتناع الاجتماع، التكليف يتعلق بالمعنون، إذن التكليفان تعلقا بالمعنون، نفس الأفعال هاي مأمور بها منهي عنها، طب لا يمكن الاجتماع، إذن لابد من ارتفاع أحدهما، والمفروض أنه قدمنا جانب النهي، واضح إن شاء الله؟ فتقع حينئذ العبادة فاسدة. إذن حتى تفسد العبادة القول بالامتناع، حتى يوجب فساد العبادة لابد من تقديم جانب النهي، أما إذا قدمنا جانب الأمر فحتى لو قلنا بالامتناع تصح العبادة لما تصح؟ تصح. إذن القول بالامتناع يوجب فساد العبادة، إذا قلنا شنو؟ إذا قلنا بتقديم جانب النهي. واضح؟ فترتب الثمر. إذا قلنا بجواز الاجتماع خب ما بيها مشكلة، هاي الصلاة تصح لما تصح؟ تصح، فيستحق الثواب من جهة انطباق عنوان الصلاة عليها هاي الأفعال، ويستحق العقاب من جهة انطباق عنوان الغصب عليها، إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فالواجب العبادة يقع صحيحا. أما إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي، حينئذ يقع شنو؟ فاسدا، واجب العبادة فاسدا. نعم. إذا كان الجمع بين العنوانين، جمع بين التكليفين عن طريق الجهل بالحرمة، حرمة الغصب، ما يدري أن الغصب شنو حرام، هسه بقطع النظر جهل قصوري لو جهل شنو تقصيري، أم هو جاهل بالحرمة وجمع بينهما، يقول المصنف حينئذ يمكن تصحيح العبادة حتى إذا قلنا شنو بامتناع الاجتماع وتقديم جانب النهي باعتبار أنه هو الأهم، حتى لو قلنا بذلك العبادة هاي الصلاة يمكن تصحيحها. ليش؟ لأن المانع كان من صحة الصلاة شنو؟ عدم تحقق قصد القربة من هذا العبد، لأنه كيف يقصد التقرب بالمبعد؟ يقدر واحد يقصد التقرب بالمبعد؟ هذا قصده يتبين أنه هزل، هذا مو قصد، مو ما يمكن قصد التقرب بالمبعد، هذا كان هو الإشكال، وهذا الإشكال ممكن رفعه في المقام. ليش؟ لأن بحسب الفرض هو جاهل بالحرمة، لو مو جاهل هو جاهل بالحرمة فلا يعلم بأن هذا مبعد، فيمكن قصد التقرب به لما ممكن، ممكن أن يقصد التقرب به، وإذا قصد التقرب به تقع الصلاة الصحيحة حتى لو لم يكن هناك أمر بها، لأن لا نحتاج في صحة العبادة شنو وجود الأمر، يكفي محبوبيتها الذاتية وقصد التقرب، محبوبة ذاتا وقصد التقرب. واضح إن شاء الله؟ ولكن المحقق النائيني لم يرتضي ذلك. شنو ذلك؟ صحة العبادة على القول بالامتناع والجهل بالحرمة. قال حتى في هذه الحال العبادة تقع شنو؟ تقع باطلة. فلا فرق بين كونه عالما بالحرمة أو جاهلا بالحرمة في ماذا؟ في بطلان العبادة على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي. نقول ما كفر إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي تقع العبادة شنو؟ باطلة وفاسدة سواء علم بالحرمة أو شنو؟ أو جهل بالحرمة. علم بالحرمة واضح كلامنا في حال الجهل ليش؟ وذلك باعتبار أنه إذا قلنا بالامتناع يصبح الدليلان متعارضان، إذا قلنا امتناع اجتماعي الأمر والنهي، إذا يمتنع اجتماع الأمر والنهي لاحظوا يا رجال حينئذ قلنا معنى الامتناع أن التكليفين تعلقا بالفعل الواحد لو لا، وتعلقهم بالفعل الواحد محال ومحال محال. إذا كان محالا فمعنى وجوب الصلاة في هذا الفعل يعارضه شنو؟ حرمة الصلاة، حرمة الغصب في هذا الفعل، سيتعارضان يتكاذبان. ليش؟ للعلم الإجمالي بأن أحدهما صحيح، فنعلم إجمالا بأن أحدهما صحيح، فهذا يكذب ذاك وهذا شنو؟ يكذب ذاك ببركة العلم الإجمالي. نعم هما في ذاتيهما ليسا متعارضين، إنهما متعارضان بالعرض، المهم هما متعارضان فيتكاذبان. وإذا وقع التعارض بين الدليلين حينئذ وإن قدمنا جانب النهي، وإن قدمنا جانب النهي والمكلف كان جاهلا شنو؟ جاهلا به بالنهي، إلا أنه لا يمكن تصحيح العبادة لا من جهة عدم وجود الأمر، وإنما لا يمكن تصحيحها من جهة أنه لا نحرز حينئذ المحبوبية الذاتية في ذلك الفعل. ومع عدم إحراز المحبوبية الذاتية بالفعل لا تقع العبادة عبادة بمجرد قصد التقرب. وياي احنا سابقا قلنا العبادة لا تحتاج الى وجود امرين، تكفي شنو؟ محوية الذاتية، فاذا قصد التقرب بها تقع صحيحة. خب بالمقام شلون نحرز المحبوبية الذاتية لهذا الفعل الذي كان واجبا عباديا؟ نحرز المحبوبية الذاتية باعتبار أنه كان مأمورا به مو، والأمر الآن سقط، فسقط لوجود تزاحم وجود تعارض، وإلا المحبوبية باقية. يقول هذا لا يتم في محل كلامنا. ليش؟ لأنه عند التعارض وسقوط أحد الدليلين قد يكون سقوط في محل كلامنا الأمر سقط، قد يكون سقوط الأمر لأن أصلا ماكو محبوبية في ذلك الفعل في موضع الاجتماع، وقد يكون سقوط الأمر في موضع الاجتماع لوجود محبوبية، أكو محبوبية مع وجود محبوبية، إلا أنه الأمر شنو؟ النهي أهم فقدم على الأمر، فيدور الأمر بين احتمالين لا معين لأحدهما. فلا نعلم أنه في موضع الاجتماع هناك محبوبية ذاتية والأمر سقط لمجرد التعارض، فعلية الأمر سقطت لمجرد التعارض، أو لعله أصلا شنو؟ أصلا ما في محبوبية ذاتية. لأن موضع الاجتماع الصلاة في المكان المخصوب أصلاً ليست محبوبة للمولى وليست مراد للمولى، هذا محتمل له؟ لا محتمل. فسقوط الأمر في موضع الاجتماع يدور بين هذين الاحتمالين، فلا نحرز جنو، فلا نحرز بقاء المحبوبية الذاتية في ذلك الفعل إذا لم نحرزها. إذن لا تصح هذا الفعل بمجرد قصد التقرب. كيف يصح قصد التقرب مع أنه لا نحرز محبوبيته الذاتية؟ وياي نعم، إحنا لو كان مجرد تزاحم بين الدليلين فنرفع فعلية أحدهم باب التزاحم وعدم سعة قدرة المكلف امتثال الدليلين، نقول المحبوبية الذاتية باقي، إنما ارتفع الأمر فعلية الأمر لمجرد التزاحم، مكلف قدرته لا تسع. هاي إذا كان مجرد تزاحم. بينما في محل كلام المحقق النائين يقول مو تزاحم، شنو؟ تعارض. فمع التعارض فرضنا تقديم جانب النهي لأحد مرجحات باب التعارض مثلا لموافقته للقرآن مثلا، موافقته للكتاب، مخالفته للعامة، قدمنا جانب النهي وسقطنا الأمر. خضا قال بأن المحبوبية الذاتية في المأمور به باقي. أصلا إحنا لا نعلم من هو الصادر، إما هذا وإما هذا الصادر، إما الأمر وإما النهي في موضع الاجتماع. فإذا قدمنا جانب النهي لعله أصلا ماكو أمر، لعله سقوط الأمر أصلا ماكو أمر، وهذا ما يحبوية الذاتية موضع الاجتماع، ولعله لوجود محبوبية الذاتية لأنه للتعارض سقط الأمر، فلا يكشف عن وجود محبوبية ذاتية. فحينئذ نقول بالبطلان، بطلان عبادة، حتى لو كان المكلف شنو؟ جاهلا بالنهي. لأن جهل بالنهي أقصى ما يفيدنا شنو؟ أنه يمكنه قصد التقرب. نقول صحيح يمكنه لأن جاهل بالنهي، إلا أن قصد التقرب لوحده لا يكفي إذا لم تكن هناك محبوبية ذاتية، والمحبوبية الذاتية لا يمكن إحرازها. واضح هذا؟ واضح؟ قال ثمرة المسألة، من الواضح ظهور ثمرة المسألة فيما إذا كان المأمور به عبادة. أما قلنا إذا المأمور به توصلي مو عبادة فيصلح على كل تقدير، قلنا بجواز الاجتماع، لم نقل بجواز الاجتماع، قدمنا جانب النهي، قدمنا جانب الأمر. قال فإنه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف، المعروف شنو؟ ترجيح جانب النهي، تقع العبادة شنو؟ لعل المعروف القول بالامتناع، تقع العبادة شبيها فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به ومنهي عنه. هذا والعمد بالجمع جاي يشير للمندوحة، ماكو مندوحة حتى يصير يتحقق مع حد كلامنا. قال تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة، راح يجي مع عدم العلم قال يمكن تصحيحها بعدين تنازل عنه، كما هو المفروض في المسألة، لأنه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح التقرب به مع فرض النهي الفعلي. ليش؟ قال امتناع التقرب بالمبعد، فلا تصح حتى على القول بأن العباد تكفي فيها شنو؟ يكفي المحبوبية الذاتية، يقول لا تصح لأن هذا أكو نهي به. قال امتناع التقرب بالمبعد وإن كان ذات المأتي به مشتمل على المصلحة الذاتية، وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة، حتى لو هذا قلنا بها ما تصح. ليش؟ أكو نهي فلا يصح التقرب بالمبعد. نعم، إذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا، حتى لو تقصيرا أكو جهل بالنتيجة، أو عن نسيان وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة، فالمشهور أن العبادة تقع صحيحتان، ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي، يكفي رجحان الذاتي واشتمال على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك وإن لم يكن أمر فعليا. مع قصد ذلك شلون تحقق القصد؟ لأن جاء بالحرمة مو؟ يقول أكو محبوية ذاتية للعبادة. إحنا كان مشكلتنا لا يستطيع أن يقصد التقرب بالمباحث، خب هنا جاء بالحرمة يمكن قصد التقرب، واضح إن شاء الله؟ فتصحوا. وقيل هذا قول محق النائين، وقيل إنه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع شنو؟ فاسدة. ليش؟ نظرا إلى أن دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع أصبحان متعارضان متعارضين، وإن لم يكونا في حد أنفسهما شنو؟ متعارضين في حد أنفسهما، ليسا متعارضين، لذلك دخل وين في مسألة الاجتماع. إلا أنه إذا قلنا بالامتناع يصبحان متعارضان. ليش؟ إذا قلنا بالامتناع يعني شنو؟ يعني كل من الأمر والنهي تعلقا بشيء واحد بالفعل الخارجي، فيحصل عندنا علم إجمالي بأن أحدهما فقط هو الصحيح، أحدهما الصادق، فيتعارضان. هذا يقول أنا الصادق، ذاك يقول أنا الصادق، أنا الصحيح، ذاك يقول أنا الصحيح، فيتعارضان ويتكاذبان. قال فإذا قدم جانب النهي فكما لا يبقى أمر كذلك لا يحرز وجود المقتضي له وهو المصلحة الذاتية في المجمع، إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع يعني عند التعارض. وقدمنا جانب النهي يعني في موضع الاجتماع لا يوجد الأمر، فالأمر في غير موضع الاجتماع، الأمر في الصلاة في غير المكان المرسوم مو؟ إذ تخصيص دليل الأمر بما عدا المجمع، يجوز هذا التخصيص أن يكون لوجود المانع في المجمع وهو النهي الفعلي عن شمول الأمر له، ويجوز أن يكون التخصيص هذا بما عدا المجمع لانتفاء المقتضي للأمر، فلا يحرز وجود المقتضي. ما ندري تخصيص الأمر بما عدا المجمع لأنه أصلا ماكو أمر مقتضي للمجمع، أصلا ماكو مصلحة ومحبوبية ذاتية في المجمع للصلاة، أو لا تخصيصه لأنه هناك أكو مصلحة، أكو مصلحة، إلا أنه التخصيص لأجل المانع، واضح؟ فلا نحرز وجود المصلحة الذاتية، فلا يصح حينئذ التقرب بتلك الصلاة. هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، وأما بناء على الامتناع وتقديم جانب الأمر هذه الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.